بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم في زمن العجائب، زمن تحقق او تحقيق المعجزات، اللي هو فتره الصوم واحداثها ونهايتها. الزمن ده زمن التجسد، وبيسمى زمن المستحيلات، او زمن صارت فيه المستحيلات ممكنة. ونقرأ في القرايات بتاعت الشهر ده: لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. ودي الرسالة اللي وصلتكم النهاردة بخصوص الاجتماع. في سياق قصة التجسد نقرأ عن الدور اللي قام به يوحنا المعمدان في التجسد، في تمهيد الطريق قدام المخلص بحسب نبوة إشعياء النبي. إشعياء النبي قال: صوت صارخ في البرية، مش صوت صارخ، لا، صوت صارخ في البرية، مقصود الشخص نفسه مش الصوت. أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. في لوقا 3 آية 4 الآية 6. النبوة دي كانت بتشير ليوحنا المعمدان لهي الطريق قدام المسيح. وتتكرر في القرايات عبارات من قبيل إيه؟ من أين لي هذا؟ وعبارة تانية: كيف يكون لي هذا؟ وزكريا يقول للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. ومريم العذراء تقول للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ وأليصابات تقول للست العذراء: فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ زمن عجائب ولا يستحيل على الرب شيء. أول ملاحظة: تجسد الإلهي. ناس كتير يتعجبوا، خصوصا غير المسيحيين، ازاي ربنا يتجسد؟ ازاي ياخد جسد؟ ازاي يتصل بأرضنا؟ ازاي يتصل بالمادة، والمادة نجس والمادة شر؟ الله المنزه، بيقولوا الله المنزه عن كل ما هو مادي. وازاي تقولوا بقى ليه عينين وايدين ورجلين واذنين؟ طبعا الكنيسة بترفض فكرة أن الله له هيئة بشرية، لكن الله في تجسده أخذ جسد زينا، وفعلا كان ليه عينين وجسد كامل. بس لما أقول ذراع الله، عيني الله، أذني الله، يد الله، أنا بستخدم لغة بشرية يفهم بها الناس أن ربنا قوي وجبار وبيسمع الناس ويشوف كل حاجة، لو يسموها خلع الصفات البشرية على ربنا. يبقى في فرق بين حاجتين: الله ليست له هيئة بشرية بشكل عام، لكن في فترة تجسده أخذ جسد وبعد كده صعد للسماء. إيه اللي حصل وبدأ إنه مستحيل؟ الإنسان سقط، معرفش يطلع، فربنا نزل خده وطلع. بس نزل من علاه، من عليائه زي ما نقول، زي حد ابنه ينزل في حتة صعبة مش عارف يطلع، بيعيط ينزل ياخده ويطلع. خروف وقع في وسط الشوك والوهاد وبين الأحجار، ينزل الراعي ياخده ويطلع. ده حاجة مقبولة يعني، فربنا عمل كده. لما الإنسان سقط، سقط عشان يجيب ونزله وأخذ وطلع بيه، وطلع بيه وأعد لي مكان، وهيجي ياخده يعيش معه، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. واستخدمت بقى الكنيسة تعبيرات من قبيل: نزل، تجسد، افتقد، جاء، حل بيننا، ظهر. كل ده استخدمته الكنيسة للتعبير عن أن ربنا جه أرضنا واتصل بأرضنا. يوحنا الحبيب كمان يقول في هذا الإطار: هذا الذي قلت عنه أنه يأتي بعدي صار قدامي. برضو مش معقول. وقلت لكم قبل كده مرة أو مرتين 4 معضلات يواجهوا أي حد عاوز يبقى مسيحي في كل الأجيال. يعني واسني عاوز يبقى مسيحي، تحللوا 4 معضلات 4 مستحيلات: ازاي ربنا يتجسد يبقى انسان، ازاي ربنا يموت، ازاي ربنا يبقى 1 و3، ازاي تاكل ربنا في الاخر في خارستية. لو حلتوا الـ4 دول فيش مشكلة في انه يبقى مسيحي. يتجسد اتفقنا، يقدر يتجسد، يقدر فوق ينزل، ساعات اللي تحت بيعرفش يطلع. الغني يقدر يعيش عيشة فقير، لكن مش شرط الفقير يقدر يعيش عيشة غني. ربنا يقدر على كل شيء بما فيه التجسد. الفداء كان لازم واحد يموت عن آدم. الاشتراطات اللي المفروض تتوفر في الواحد مش موجودة في البشر، وربنا مش جسد يعمل ايه تجسد عشان يبقى بشر ويموت مكان آدم. موضوع بسيط. والموت ما غلبوش، هو غلب الموت. نمرة 3، 1 و3 دي بسيطة قوي حسب الأعمار. يعني الطفل الصغير قول له صبعك فيه 3 عقل، لو شاورت على أي عقلة ما بتقولش العقلة الوسطى مثلا في الصابع أو العقلة الأولى، بتقول صبعي. أو الإنسان نفس وجسد وروح، تتكلم عن أي واحدة من ثلاثة تقول باعتبار الإنسان كل نفس تقطع تلك النفس، يقول الإنسان كله يعطي طعاما لكل جسد حي، جسد حي يعني انسان على بعض. طب الافخارسية زي اكلوه، لما تكون بتحب حد قوي تبقى مستعد تديله نفسك كلها، تضحي بنفسك كلها من اجله. ده فكرة الافخارسية، ان ربنا دنا نفسه. دي اول معضلة، ازاي ربنا يتجسد. 2، الولادة من عذراء، ما تولدش ولادة عادية، مش من زرع بشر. ولو تولد ولادة عادية من أب وأم بشكل طبيعي كان ورث خطية آدم الموروثة جيل بعد جيل، واحد بعد واحد. وإزاي يفتدي البشر وهو واحد زيهم حامل خطية؟ ما ينفعش. فالتجسد تم على النحو التالي: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك فالمولود منك يدعى ابن الله. ما في زرع بشر. ربنا قدس أحشاء الست العذراء وأخذ جسد منها، وتظل العذراء زي كل البشر تحتاج خلاص، لم تكن شريكة في الخلاص ولم تولد بلا دنس. والدليل انها قالت: وتبتهج روحي بالله مخلصي، زي كل الناس، وماتت زي كل الناس في الموت. اخذ منها حاجه نستخدمها كتير، جسده الخاص، خده خاص بيه، وبعد ما خلص المهمه صعد بيه. لان البعض قالوا ده استعار جسد من الاجساد أتم به الفداء وبعد كده رجعه لصاحبه. ونسطور كان قال حاجة قريبة من كده، إن اللاهوت صاحب الناسوت. أنا بنقول إيه؟ اتحد بالناسوت ومن اللحظة الأولى، واتحد بجسده الخاص، وعلم بيه وعاش بيه ومات بيه وقام بيه وصعد بيه في وجود شهود. هو ده. حتى لما تشككوا بعد القيامة ازاي ياكل وهو خلاص بقى جسد ممجد، اكد لهم ان هو بس تدبيريا اكل قدامهم. في حاجة اسمها التدبير، في بعض تصرفات تدبيرية، زي ما دخل العلية والابواب مغلقة، دخل انسان خدوه جسوه ومسكوه، وفي نفس الوقت الباب مقفول، فعمل الاثنين تدبيريا. وقعد بالجسد ده بلا خطية وحده، وقال من منكم يبكتني على خطية، أو بين قوسين من منكم يمسك علي خطية. ده معنى يبكتني على خطية. عموما التجسد بنسميه سر التجسد، ما نقدرش نفهم كل حاجة فيه، أنا بشرح على قد ما أقدر ولا بشرح على قد ما أقدر. في تجسد الكلمة برضو كل اللي قاله الباب أثناس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة، وهو أعظم ما كتب عن سر التجسد، في النهاية سر. بنحاول بس نفهم ما يعلنه الله للرب إلهنا، السرائر ولنا المعلنات، يعني ما يريد أن يعلمه إيانا بيقوله، لكن باقي ما نعرفوش. سر يفوق العقول، ده نمرة اتنين. عايز أقول لكم من المستحيلات في حياة الست العذراء الآتي، وده كلام أحد الآباء مش كلام يعني الفضل ليه هو فيه، مش ممكن سيدة تسمى عذراء ولا عذراء تسمى سيدة. جايز العذراء تبقى سيدة لكن مش ممكن ترجع تبقى عذراء. مش ممكن شخصية واحدة يجتمع فيها الصفتين العذراء والسيدة، الآنسة والمدام، ما ينفعش. الست العذراء هي اللي جمعت الصفتين دول، ممكن نسموهم النقيضين دول. العذراء لأنها بتول، وهي السيدة لأنها أم، يبقى عذراء لأنها بتول وسيدة لأنها أم. الست العذراء ولدت وعاشت وتنيحت عذراء، وإي بارسينوس اللي بنقولها لحن في ليلة عيد الميلاد، الدائمة البتولية، عذراء قبل الميلاد، عذراء في الميلاد، عذراء بعد الميلاد. وعلى فكرة لما جوم خدوها من الهيكل بعد ما كملت 12 سنة قررت انها تكمل حياتها بتول عذراء. ليه راحت مع يوسف؟ راحت علشان مجتمع، تعيش فين؟ ما كانش ليها حد وقتها. برضو في الإطار ده من المستحيل ان يبقى الواحد اب بدون واحدة، او تصبح الواحدة ام بدون شخص ذكر. ست العذراء ام ولكن بلا زوج وبلا زواج. مش مهم كل انسان جه هنا على الارض يبقى اب او اخ او عم او خال، في ناس ما كانوش كده ومع ذلك لازم يكون ليه اب. يعني ممكن يختار حياه ما يبقاش ليه النسب دي، ملوش اخت واولاد فيبقى خال، ملوش اخ واخوات فيبقى عم، ملوش ولاد يبقى اب، لكن قطعا هو جاي من اب وام. لكل مولود والد ولكل مولود والده، اما الست العذراء والده بغير والد، يعني ولدت المسيح بغير والد معها. هي مولودة من أب وأم، من والد ووالدة، لكن لما خلفت بتون والد اللي خلفته اللي هو طفل يسوع. برضو من ضمن المستحيلات أن المخلوقة تلد الخالق، يعني هو إلهها وهي بترضعه، حامل الكون كله شايلها هي، يعني عائل الكل يرضع من سادي ست بسيطة. والمولودة بالخطية اللي هي الست العذراء ولدت الذي بلا خطية، الوارثة الخطية والمولودة بالخطية ولدت الذي بلا خطية. يعني ادت بني آدم الناس دول شخص بلا خطية. حبل بالسيدة العذراء بالخطية من أبويها نقلا عن آدم وحواء، بخلاف كل البشر ابنة حواء هذه حملت بالسيد المسيح بلا خطية. يبقى المولودة بلا خطية صح؟ لا، العذراء مولودة بالخطية، صارت والدة للذي بلا خطية. مستحيل، حاجات مستحيلة. يعني مستحيل ان اللي اتولدت بالخطية تولد واحد بلا خطية. نمرة أربعة، ولادة يوحنا. لما الملاك بيبشر الست العذراء وبيقول لها هيحصل كذا وكذا، استغربت، وضح الشك والقلق على وجه مريم العذراء، حب يطمنها بسرعة كده. لا، وهوذا اليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. اطمني، مش انت بس. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. اليصابات في الغالب كانت قربت من الثمانين، في الغالب يعني، هي وزكريا. اليصابات اللي هي اليزابيث، اللي هي الشبع في العهد القديم العبري، معناها الله قسمي او الله قسم، ومنها بقى ليزا وهكذا. هي من سبط لاوي، من بيت هارون، وبدا ان في شيء مستحيل من قولها، من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي؟ وهي اول واحده قالت كده على فكره، واول واحده امنت بالمسيح، واول واحده اعترفت بيه، ده لسه محدش يعرف خالص، ولا مريم حكت لها حاجه. اول ما دخلت عليها قالت لها لانه حين صار صوت سلامك في اذني تهجى الجنين بابتهاج في بطني. وياتي اسم المولود وهو يوحنا عشان ياكد ان الله حنان، ويعمل كده، ويفقد زكريا الكاهن النطق، عرفت حاجه مش طبيعيه، وينطق لما يقول الله حنان، او يقول ينطق اسم يوحنا. نمره خمسه، يوسف النجار، بنسميه خادم سر التجسد او حارس الميلاد البتولي. خادم سر التجسد او حارس الميلاد البتولي. بدا الامر ليوسف حاجه مستحيله. ليه؟ هو لما الست العذراء طلعت من الهيكل، كانش ينفع تقعد بعد 12 سنه، جابوا 12 راجل من العشيره بتاعتها وكبار في السن في الغالب كلهم، واخدوا العصا بتاع كل واحد فيهم، والعصا اللي افرخت او ازهرت قالوا يبقى هو ده اللي ياخدها عنه. طلعت بتاعت يوسف البار النجار، فخدها في بيته وكتب كتابه عليها، زي اخواتنا المسلمين ما بيعملوا، كتب الكتاب حاجه والفرح لسه ده خطوه تانية. كتب الكتاب بس، خطيبه او كاتب كتابها عشان تعيش معاه، يحميها من المجتمع ومن الاشرار ومن طمع اخرين والى اخره. فعايشه معاه، دي بالنسبه له دي عيله صغيره، ده هو كان سنه داخل على 100 ولا حاجه، يعني 90 ولا حاجه، وهي يعني ممكن تكون مثلا حفيدته او بنت حفيدته او حفيده بنته. فوجئ انها حامل، ووقع في حيره جديده. هو عارف هي عايشه معاه ولم يحدث بينهم اي اتصال جسدي، هو لانه بار اراد تخليتها سرا اذ لم يشئ ان يشرها. عايز يقول لها ايه؟ الله يسهلك، ربنا معاك، انا مسامح، اتفضلي. كان في طقس في العهد القديم ان لو شكوا في واحده بيودوها الهيكل، وفي حاجه اسمها ماء اللعنه، بيبقى رماد محرقه وبيحطوه في ميه، والست المشكوك فيها يسقيها بعد طبعا طقس معين، يسقيها الميه دي خلال 3 ايام، لو مخطئه بتورم وتموت، لو بريئه ما بيحصلهاش حاجه. اسمه ماء اللعنه، ماء المراره، حاجه كده. احنا عندنا مشكله مختلفه دلوقتي، الجيران اشتكوا الاثنين للكاهن لانهم مش ازواج وفي حمل ظهر غلطانين، فاشتكوا الاثنين. فالكاهن لاول مره يواجه المشكله دي، المفروض يعمل كده مع الست بس، فسال الاثنين ما اللعنه لانهم مخطئين في نظره وفي نظر المجتمع، وانتظر يحصل حاجه، ما حصلش حاجه. فالكاهن وقتها قال طبعا تبقوا ابرياء رسميا، مع اني قناعتي الشخصيه انكم غلطانين، قناعتي الشخصيه انكم غلطانين. تشرح مريم العذراء الموضوع ده ازاي للكاهن ولا يوسف؟ ولا حد يصدقها. قولوا لي مهما شرحت للصبح، تقول له اصل يا ابونا الكاهن، يا قداسة الكاهن، انا ظروفي مختلفة، اسمح لي اشرحها لك، يصدقها؟ يضحك عليه. ولا يوسف نفسه، انا اسف يعني، ولا حد. اما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها، بس تأمل بس فيه سر. وكانت تدخل الهيكل تبكي وتقول لربنا انت الوحيد اللي عارف ان انا بريئة، انا هعرفهم ازاي؟ ولم يهدأ يوسف حتى ظهر له الملاك في الحلم وقال له ما تخافش يا يوسف ابن داود، لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك، لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. نمرة ستة، سالومي. طبعا احنا في قصة ولادة السيدة العذراء في اتنين قابلات، يعني مش قابلة واحدة اللي هي سالومي، لا، يوسف راح جاب قابلة او داية نسميها، جات لما قربت من المغارة او المزود لقيت فيه سحابة بيضة كبيرة مغطية المكان، وقفت استنت لحد ما قليلا قليلا انقشعت السحابة دي او الغمامة دي، بعدين تحققت من المنظر لقيت الطفل بيرضع من امه، ده مولود وجاهز وبيرضع من امه. ويقولوا انها سألت ست العذراء، قالت لها الولادة ليه مش طبيعية؟ فربما في حاجات بناخدها وحاجات من... لا، هذا هو مخلص العالم. فين الأتلافيش ده مخلص العالم؟ طلعت الداية قابلت برة سالومي بنت خالة الست العذراء وهي قابلة برضو، لا تعالي تفضلي شوفي، حاجة ما حصلتش، دي ولادة مش عادية. طبعا المسيح ولد ولاد عادية، أنه تجسد واخد بشر، يعني جسد بشري وولد بشكل طبيعي جدا، إنما المعجز في الموضوع أن بتولياتها لم تحل. فسلومي حبت تتحقق بنفسها، لما جت مدت إيدها حصل بدعانكم زي شلل ليها كهربا، صرخت ربنا أنقذها. مشت الداية التانية، لكن سالومي لازمت الست العذراء في جميع المراحل خصوصا الأولى، وجات معهم مصر هنا، واللي أنا قلته ده موجود في مخطوط، لكن موجود قبل المخطوط ده في كتاب أبو كريفي اسمه إنجيل البداية للقديس، منسوب للقديس يعقوب. عندنا مجموعة كتب اسمها كتب أبو كريف العهد الجديد، مش كل اللي فيها غلط، صحيح لا ترقى المستوى الأسفار المقدسة الموحى بها، لكن مش كل اللي فيها غلط، فيها معلومات تاريخية وجغرافية وسياسية وفيها أسماء شخصيات احنا ما كناش هنعرفها إلا من خلال الكتب دي. حتى في مدايح حكاك يقول لك سالومي شهدت، نظرت مش عارف، بعد كده سمعان الشيخ، سمعان الشيخ بيقولوا انه كان من ايام ترجمة التوراة، ايام بطليموس وتير فيلادلفوس سنة 283 قبل الميلاد يعني، وشك اثناء الترجمة، فقيل لي انه مش هيموت الا لما يتحقق بنفسه. ممكن ما يكونش هو يعني، ممكن ما يكونش من ايام القرن الثالث قبل الميلاد او الرابع، لا ممكن ما يكونش، ممكن يكون شخص عادي جدا وهو بيقرا تشكك. مش لازم يكون احد السبعين عالم اللي جابوا بطليموس من اليهوديه علشان يترجموا التوراه من العبري لليوناني، واحد عادي مننا. ولما جه يقرا هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا واسمه يبقى تشكك، قال احنا نكتب او نقول هو ذا فتاه، يعني ممكن واحده يكون متزوجه فتاه صغيره زي اللي كان بيجوزه 14 سنه واقل او اكتر شويه. فقيل لي لا دي عذراء تحبل، هي دي الاعجوبه، هو ده المستحيل لا يتحقق. قال ازاي بس، فيش منطق. قال طب انت هتعيش مش هتموت قبل ما تشوف ده بعينيك، وانت تبقى احد الشهود على ده. احنا عندنا حاجه اسمها قافله الخلاص او الشخصيات اللي حوالين الميلاد، حوالي 8-9 شخصيات: ست العذراء، يوسف النجار، زكريا، اليصابات، يوحنا، سالومي، حنا النبيه، وربما صاحب المزود، حوالي 9 شخصيات. ده يبقى واحد منهم. اوحي اليه مره ادخل، ما كانش معاده، ادخل، دخل لقى الست العذراء ويوسف النجار وعم الطفل يسوع، عرف بالروح انه هو ده. رفع عينيه وقال له الان يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عيني قد ابصرتا خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نور اعلن او تجلى مجدا للشعب الاسرائيلي. وتنيح في اليوم ده، ولذلك تعيد الكنيسه بتذكار نياحة سمعان الشيخ في يوم دخول المسيح الهيكل، وفي اول فبراير. طبعا في عيد دخول المسيح الهيكل مش في عيد الختان، ختان حاجه ودخول الهيكل حاجه، ختان في اليوم الثامن، دخول الهيكل في اليوم الاربعين. الكنيسه بتقرا الاثنين مع بعض عشان الختان جاي مجرد بس ايه واحده، فخدت مع الاثنين في العيدين. المجوس، ايه المستحيل اللي تحقق بالنسبه للمجوس؟ اولا من ايام بلعام بن بعور لما قال ابصره ولكن بعيد، اراه ولكن ليس الان، وده كوكب يظهر منين ويبرز منين، سلم النبوه دي لاتباعه، نسله اتباعه، فقعدت تنحدر لحد لما تنحدر، اقصد يعني ايه تتنقل لحد ما وصلت زرادشت اللي هو فوق عند بلاد فارس، وكان في مخطوط مكتوب فيها النبوات دي، فهم بيسلموها جيل بعد جيل ان هيظهر نجم او كوكب في وقت ما ليه مواصفات خاصه، وده وقت ولاده الملك. تقول لي اساطير، ده الاساطير اللي بتاخد من الحقائق زي الطوفان مثلا، في اساطير خاصه بالطوفان، اساطير متاخده عن الحدث الرئيسي في سفر التكوين، يعني فكرة ألف ليلة وليلة والحاجات زي كده متاخدة من حقائق موجودة وإعادة صياغة وخيال متسع شوية. فشافوا نجم، في حاجتين غير تقليديتين. الحاجة الأولى إنه ماشي بالعكس، ماشي بالعكس. الحاجة الثانية إنه كائن حي مش مجرد نجم أو مجرة، بيظهر ويختفي، يظهر ويختفي. كتير من الآباء اللي فسروا نجم المجوس إنه كائن مش مجرد أحد المجرات أو النجوم، لحد ما حصلوا في بيت لحم وشافوه ودلهم على الماء. طبعا ظهر في أورشليم متجها باتجاه بيت لحم. برضو مرتبط بعيد الميلاد أو صوم الميلاد معجزة نقل جبل المقطم. معجزة نقل جبل المقطم، احنا أضفنا الثلاث أيام الصوم اللي صامتهم الكنيسة عشان نقل الجبل لصوم الميلاد. في أواخر سنة 979 ميلادية، الخليفة المعز لدين الله الفاطمي كان عنده وزير اسمه يعقوب بن كالس، كان يهودي وكان بيكره الأقباط جدا وعاوز يعمل وقيعة بينه وبين الأقباط. ففي يوم قال له الأقباط دول عندهم آية بتقول إن كان لكم، يعني قال له إلههم، قال لهم أو مسيحهم، قال لهم إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك وانطلع في البحر فيكون ليكم. إيه رأيك؟ قال له دبرني يا وزير. قال له اطلب منهم إن الجبل يتنقل، إذا اتنقل إحنا كده كده عايزين نوسع القاهرة يبقى كويس فايدة، إذا ما اتنقلش تعمل فيهم اللي أنت عاوزه. فبعت الأب البطيرك، في عندكم أي بتقولوا؟ قال له طبعا. قال له طب من فضلك أنا محتاج خدمة صغيرة منكم، ترى ما أنتوا ناس كده واصلين على الخدمة الصغيرة دي، إحنا مخنوقين في القاهرة والجبل ده خانق علينا، ما تزقه لنا شوية. قال له طب اديني فرصة نصلي ونتشاور ويرد عليك. قال له براحتك. قال له اديني ثلاث أيام. أعلنوا صوم ثلاث أيام، والبابا اجتمع بالإكليروس وأرخنا وناس وصلوا ثلاث أيام. ظهرت الست العذراء للبابا وقالت له الراجل البسيط اللي اسمه سمعان الدباغ أو الخراز من خلاله في وجودك هيتنقل الجبل. فراح قال له، قال له احنا مستعدين ممكن في الصبح مثلا نيجي ننقله. أب البطيرك ومعاه الشعب ومعاه الإكليروس والجبل قدامهم والخليفة الناحية التانية، يصلوا كرياليسون ويرفعوا راسهم الجبل يترفع، يرجعوا لورا الجبل يمشي باتجاههم، لحد ما قال له خلاص إلهكم قوي وكلامكم صحيح. باقي تاريخ الخليفة المعز لدين الله الفاطمي يعني مرة نبقى نقول لكم التاريخ قال إيه عنه. أم بسويروس ابن المقفع أسقف الأشمونين جنبنا هنا كان شاهد عيان للمعجزة دي وسجلها وكتب في تاريخ البطاركة، وفي واحدة مؤرخة أجنبية بروتستانتية اسمها بوتشر، مدام بوتشر دي مؤرخة بريطانية، كتبت في كتابها تاريخ الكنيسة القبطية ان ده حصل بالفعل. طبعا دي مؤرخة بتتحقق من اي حاجة دولاب. فهل يستحيل على الرب شيء؟ لا ابدا. يعني الـ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. القديس بولس الرسول قال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.